وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. و الآن نستقبل بالفعل أول اتصالات حضراتكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام. وطي التلفزيون بس، الله يكرمك يا بنتي. وطي التلفزيون وكلميني.
ألو.
اتفضلي يا بنتي.
ازيك يا شيخ شعبان، عامل ايه؟
بخير والله الحمد لله.
بالله عليك يا شيخ شعبان، عايز نمر تليفونك عشان عايز اقول لك حاجه ما ينفعش اقولها على الهواء.
حاضر. اخونا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
اتفضل يا استاذ محمد.
الشيخ اصلا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لاخلان رجل مراه الا كان الشيطان ثالثهما. السؤال الاول بارك الله فيك. السؤال الثاني، حكم الشعر والاغاني الدينيه في الاسلام.
حكم ايه؟
الشعر اللغات الشعريه ده والاغاني الدينيه.
ايوه حاضر.
صلي الصلاه بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. حكم الموسيقى ايضا بارك الله.
حاضر. ام وليد.
نعم.
السلام عليكم يا ام وليد، اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي.
ايوه يا فضيله الشيخ. ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يسلمك الحمد لله.
بقول لحضرتك فضيلة الشيخ، انا دلوقتي عندي مرات ابني بتجيلي متبرجه.
ايوه.
فبتصل ببنتي واقول لها شفت ما تكون جايه متبرجه وجايه شعرها وكده، ومعايا مرات ابني الثاني منتقبه بس ما بتصليش. وبعد اقول لبنتي بقول لمرات ابني صلي ما بتصليش، طب اعمل ايه؟ هل دي تعتبر غيبه او نميمه بيها؟
حاضر.
ولما بيعملوا حاجه بتضايقني بشتكي لبنتي او بشتكي لابني واقول لهم بص ده مراتك عملت كذا، ده ضايقتني في كذا، بس مش بتكلم عليها، بتكلم على هي عملته معايا.
حاضر.
قلت تعتبر غيبه او نميمه عليهم؟
حاضر.
بس هي بالوقت مني متبرجه، يعني بتمشي في الشارع كده فكل الناس شايفينها.
نعم صح. حاضر.
حاضر.
حاضر ان شاء الله.
في سؤال ثاني يا فضيله الشيخ، انا دلوقتي هطلع عمره ان شاء الله، وانا بنتي عايزه تطلع عمره بس ما تستطيعش تطلع عمره، فانا هفعلها في طول عمره، هل هاخد نفس الاجر بتاعها؟
حاضر. أم هاجر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شعبان؟
الله يكرمك الحمد لله. الله يسلمك.
الله يبارك لك يا رب، بيتك الصحة يا رب.
الله يكرمك.
أنا لو سمحت، أنا ابني كان تعبان في المستشفى، فالمهم في الاستراحة كده فأدوها أذن عليا، فصرت أول رافعة وواقفة قدام الناس، يعني صرت أول رافعة وواقفة، وبعد كده قعدت أصلي وأنا قاعدة.
نعم.
هل يجوز ولا ما يجوزش؟
حاضر.
وتاني سؤال معلش.
نعم.
مثلا لسه مربع على صلاه الفجر ما قمتش مثلا، هل ده مثلا حصل مني ذنب ولا عادي؟
حاضر.
ماشي، ربنا يديك الصحه يا رب.
الله يكرمك، اتفضلي. ابو احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل. اتفضل يا عم ابو احمد.
الو.
اتفضل يا عم ابو احمد، اتفضل.
يا فضيله الشيخ.
اتفضل، الله يكرمك.
لو واحد مستلف مني مبلغ من 10 سنين، هادي يردوا نفس المبلغ؟
حاضر.
ولو في سؤال تاني.
نعم.
وعاني بعض التبول ان في لسه اثار للبول في حدود 10 دقائق كده.
ايوه.
كل ما اضغط على الذكر الاقي فيه اثار للبول.
نعم.
فما راحوا وزان.
حاضر.
طيب جزاك الله خير.
تفضل يا ابويا الله يكرمك. ابو احمد تاني السلام عليكم. ابو احمد. طيب طيب ماشي خير ان شاء الله. طيب اخونا الاستاذ محمد الله يكرمه كان اول المتصلين بيسأل عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. المقصود بالمرأة هنا هي المرأة الأجنبية، فلو وقعت خلوة بين رجل أجنبي وامرأة أجنبية، أجنبية يعني امرأة لا يحل له أن يكون مختل بها، طيب امرأة أجنبية يعني يجوز له أن يتزوجها، يعني مش أمه مش أخته مش خالته مش عمته مش بنته مش زوجته مش مرات أبوه مش مرات ابنه، فهذه المرأة الأجنبية لا يجوز الخلوة بها، لأن الخلوة بها مدعاة للريبة ومدعاة للشيطان أن يكون رسولا بينهما والعياذ بالله، فيحدث الشيطان نفس هذا ونفس هذه بما لا يجوز وبما لا يحل بينهما، وبالتالي حذر النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه فتنة النساء فتنة شديدة وفتنة خطيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ويقول عليه الصلاة والسلام في حديثه المشهور اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. عشان كده حرصا من النبي عليه الصلاة والسلام على درء هذه الفتنة ومنع وقوعها حرم عليه الصلاة والسلام أن يختلي رجل أجنبي بامرأة أجنبية لا يحل له أن يختلي بها خشية وقوع المحظور بينهما، حتى أنه صلى الله عليه وسلم صعد الأمر أكثر وأكثر وحذر من الاختلاط بين الرجال والنساء الأجنبيات عنهم، قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. قال رجل من القوم أفرأيت الحم، الحم هم أقارب الزوج من الرجال، يعني أولاد عمه أولاد خاله أولاد خالته أولاد عمته من البالغين طبعا. قال رجل من القوم أفرأيت الحم، قال عليه الصلاة والسلام الحم الموت، يعني منه فساد أشد، يعني يتوقع منه الفساد الأشد. ليه؟ لأنه داخل طالع طبيعي عشان من أهل البيت واخد عليهم واخدين عليه، فيكون الفتنة توقع الفتنة والفساد منه أضعاف أضعاف الآخرين من الأغراب، لأنه الغريب قد يمر يدخل ولا يعود مرة أخرى، أما هذا فإنه يعتاد الدخول وبالتالي إلف العادة ربما يجلب الوسواس والشيطان بينهم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالمرأة الأجنبية، وحذر حتى من الاختلاط بين عموم الرجال وعموم النساء درءا لمفسدة أو فتنة النساء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد كان سؤاله الثاني عن يعني الليالي الشعرية والتواشيح والقصائد وغير ذلك مما هو مشهور ومتداول في كثير من الأحيان. الشعر في ذاته منه المباح ومنه غير المباح، إذا كان الشعر لغرض من الأغراض الصحيحة ليس فيه دعوة لمفسدة وليس فيه تمجيد لفساد ولا دعوة لفتن شهوات ولا وصفا للمرأة ولا حديثا عن الحب والهيام والغرام ولا تمجيدا لعظماء غير المسلمين ولا تمجيدا لأمجاد وأوضاع الجاهلية وعادات الجاهلية السابقة، فإنه في هذه الحالة يكون مباحا. وقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه يشتهر بأنه أو يشتهر بأنه شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أيضا ينشد في حضرة النبي في وجود النبي عليه الصلاة والسلام، واستمع النبي إلى الشعر، لكن الشعر الذي ليس فيه أي من الأغراض السيئة أو أي من الأغراض المحرمة، كما كان يستمع إلى حسان ويستمع إلى عبد الله ابن رواحة، بل وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الشعر القديم، فقال يعني أفضل ما قيل من الشعر بيت لبيد ابن الأعصم الذي يقول وكل شيء ما خلى الله باطل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما بقى إذا كانت مثلا عندنا بعض الأشعار التي فيها مدح للنبي عليه الصلاة والسلام، والله مدح النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدحا يختص بهديه ويختص بسنته عليه الصلاة والسلام فهذا شيء طيب. يعني لو عندي قصيدة شعر تعظم سنة النبي وهدي النبي عليه صلوات الله وسلامه، ده شيء طيب، لأنها في حد ذاتها دعوة إلى تعظيم السنة وإلى تعظيم الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. لو أن عندنا قصائد شعر فيها تعظيم وفيها تمجيد لأخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، لرحمته، لعفوه، لحلمه، لسعة صدره عليه صلوات الله وسلامه، لكرمه، لتواضعه، لزهده، والله ده شيء طيب، لأنها دعوة إلى الأخلاق الحميدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أما أن يكون مديح النبي مركزا على شخص النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد بقى ليل نهار يا أحمر الخدين يا كحيل العينين، فإن هذا مما لا يستساغ أصلا. ليه؟ لأنه لم يرد هذا عن السلف عليهم رضوان الله تعالى، ما سمعناش سيدنا أبو بكر يتغزل في رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سمعنا أنس بن مالك وقد خدم النبي 10 سنوات صلى الله عليه وسلم يتغزل في رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أحمر الخدين ويا كحيل العينين. إنما إذا كان وصفا له صلى الله عليه وسلم على سبيل الوصف، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عريضا من كبين، ماشي خير، هذا شيء طيب. إنما إنه يركز على المديح الخاص بذاته صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما لم يستسغه السلف ولم يرد أيضا عن السلف، فضلا عن أن يتجاوز هذا الحد إلى حد الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغلو ممنوع، قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني، يعني لا تبالغوا في وصفي، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما كان في يوم العيد وعنده جاريتان تغنيان بغناء يوم بعاث، حتى قالتا في غنائهما وفينا نبي يعلم ما في غدي، وهي بقى فاكرة ان هي بتعظم شأن النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام اما عن هذا فامسكي وعودي الى ما كنت عليه. ليه؟ لانه لم يتقبل منها ان تخوض في عقيدة الاسلام وان يدعى في هذا الشعر او في هذا المديح ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعلم الغيب أو ما في أو ما شابه ذلك، لأنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب ربنا تبارك وتعالى. إذن من حيث المبدأ يمكن قبول القصائد والشعر والابتهالات إذا كانت ليست خارجة عن الإطار المسموح به شرعا والمباح، فلا هي دعوة لرذيلة ولا هي تمجيد للجاهلية ولا هي إثارة للشهوات ولا هي إثارة للشبهات ولا هي مركزة تركيزا شديدا على شخص النبي وذات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اختنا ام وليد الله يكرمها كانت بتقول انه عندها ولدين متزوجين، اما احدهما فزوجته يعني متبرجة غير ملتزمة بالحجاب الشرعي. غلط يا بنتي، لان الله عز وجل حرم التبرج والسفور في كتابه الكريم، قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى، ولان الله عز وجل اوجب على المرأة المسلمة الحجاب الشرعي، قال الله تبارك وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يدنين عليهن يعني من جلابيبهن، يعني يجعلوا الجلباب والعباءة او عباية النساء سابغة وساترة ووسعة لا تصف ولا تشف، وتكون ساترة لجميع البدن مع الجزء الثاني من الحجاب وهو الخمار. قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لكن اختنا ام وليد طبعا مش عاجبها الوضع ده، ودي طبعا غيورة على مرات ابنها زوجة ابنها، فبتفضفض مع بنتها والله يا بنتي دي برضو جياني متبرجة وحط مكياج وسايبة مش عارف شعرها واوا الى اخره. فهي بتسأل الكلام ده غيبة؟ الكلام ده فعلا غيبة، لانه لما تقولي حضرتك لبنتك احنا ممكن نقول لها، بس نقول لها ايه يا بنت الله يكرمك، انت ليك كلام معاها وانتوا صبايا مع بعضيكم فكلميها انصحيها، لان برضو لسه مش لابسة حجابها. فده ماشي ليه؟ لان احنا كده بنطلب من بنتنا ان هي تنصح مرات ابننا وتذكرها بالله سبحانه وتعالى، يمكن تقبل منها ما تقبلش من حماتها، عشان دايما في حواجز نفسية بين مرات الابن من ناحية وبين حماتها من ناحية تانية. الحما يعني ما بتقبلش كلام مرات ابنها بسهولة، ومرات الابن ما بتقبلش كلام حماتها بسهولة. ليه؟ لانه في حواجز نفسية الى حد ما، فتخلي بنتك تكلمها. ده كده ماشي. انما لو الشكوى لمجرد الشكوى والحكاية والفضفضة فده ما يصحش. ليه؟ لانه النبي عليه الصلاة والسلام منعنا من هذه الغيبة. قال عليه الصلاة والسلام اتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال ذكرك اخاك بما يكره وهو غائب. يعني مرات الابن لما تعرف ان انت كل شوية تتكلمي عليها مع بنتك هتبقى زعلانة، والكلام اللي احنا بنقوله ان هي متبرجة ومش متبرجة والكلام ده، ده كلام طبعا يزعلها ويحط من قدرها. فبالتالي بلاش الله يكرمك الا لو انت بتطلبي من بنتك ان هي تنصحها وتتكلم معاها على سبيل التذكير والنصيحة باعتبارهم صبايا في سن بعض، فلعل زوجة الابن تقبل من اخت زوجها يعني اللي هي بنت حضرتك. المشكلة التانية ان هي بتقول اما الزوجة الاخرى زوجة ابنها التاني فمنتقبة لكن ما بتصليش. هذه مفارقة طبعا محتاجة تعليق، لكن بعد ما ناخد شوية اتصالات لحضركم. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا اخت ام محمد.
عندي كم سؤال لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
عبد الدعاء العيالي الله يسترك بالشفاء وكده وصلاحان حالهم بأمر الله وخاتم المسلمين يا رب.
امين.
وتاني سؤال، انا وانا بنت كانت ايام الدورة دي ما كنتش بعوضة لان ما كنتش اعرف.
نعم.
فانا دلوقتي بصوم اثنين وخميس بالنسبة للحاجات دي وايام النفاس بتاعت الولادة وكده. هل كده صح ولا اعمل ايه؟
حاضر.
وتالت سؤال، انا بصوم في مشاكل بيني وبين زوجي بصوم ما بقولهوش في مشاكل يعني.
ايوه.
عاوزة اعرف ماشي في الذنب انا كده ولا ايه؟ هو ولا بتكلمنا ولا بنكلمه؟
حاضر.
حضر لك كل خير وجزاك الله كل خير يا
الله
رب.
الله يكرمك. ام محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ام الشيخ.
اتفضلي معاك. اتفضلي.
ماشي ازيك عامل حاجه؟
الله يكرمك يا ست.
سنه وانت طيب يا حبيبي.
وانت بالصحه والسلامه الله يكرمك.
عايزه سؤال واحد بالله عليك في كذا المره.
خير اتفضلي.
انا ابني كان قاعد مع اولاد كده مش عاجبيني يعني، انا زعلانه منه.
ايوه.
فانا قلت له انا انت مشيت مع الشخص دي وحصل منك مشيت معاه وحصل اي حاجه الحكومه اجت ناحيتك وخدتك، انا بالله وحد كلام ربنا انا قاعده على المصلى يا ابني ماني رايحه وراه. المهم بعد 3-4 ايام راحوا جايين واخدينه والشخص دي معاه. قال انا دلوقتي مش لاقي حد يروح له، مش عارفه اعمل ايه.
طيب
فادي اليمين ايه؟
حاضر،
الله يكفيك شر المرض.
ماشي يا ام محمد. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حضره الشيخ؟
الله يكرمك يا ام محمد، اتفضلي.
بس يا حضره الشيخ انا عندي سؤال، بالله عليك اسمعني.
خير يا رب.
بصي وانا ساجده في الصلاه لما غمى عينيا يعني كده، يعني هل ده حرام يعني؟ يعني وقت في الارض اما عينيا ما تبقى مغميه، هل ده حرام يمكن الصلاه؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني، السؤال الثاني يعني في يعني بنتي كانت مدينه بيها وجابتها يعني وطرختها، يعني هل دي حرام ولا حلال؟
حاضر. طيب طيب ناخد صل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل. عليكم السلام.
سلام. ممكن اتكلم الشيخ؟
معاك الشيخ اتفضل.
سمعت اللي عنده 3 بول ايه يعني ممكن بعد ربع ساعة، ممكن بعد ساعة لربع، وبيأخر صلاة الجماعة ويسمع صلاة الجماعة، وما بي يعني مثلا يأخر صلاة الجماعة عشان خاطر تقطير البول ده.
حاضر.
ايه العمل يعني؟
حاضر حاضر يا عمنا، حاضر تسمع جواب ان شاء الله. ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي سؤالين حضرتك لو سمحت.
اتفضلي يا ام احمد.
اللي هي الكفارة بتاعت نهار رمضان، على الزوج كفارة والزوجة كفارة ولا هي واحدة تكفي؟
حاضر. ايوه استاذ ايمن، في حد تاني؟ اخونا عصام السلام عليكم.
ايوه شيخ السلام عليكم.
اتفضل يا اخ عصام. عليكم السلام ورحمه الله.
ايوه شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام يا اخ عصام اتفضل.
الارباح الفلوس اللي هو البوص ده ارباحها ايش؟ ارباحها ايه؟
حاضر. اخونا مصطفى، اخونا مصطفى.
عم الشيخ شعبان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازاي سيادتك عامل ايه؟ الله يبارك فيك عم الشيخ.
اتفضل اتفضل.
السؤال سيادتك.
اتفضل.
الاضحيه سيادتك ممكن ياخد منها الجزار ولا ما ياخدش؟
حاضر.
ولو كان جار او جاي ومعاها عيل صغير. لو كان جار أيوه. يستحق او جاي ومعاها عيل صغير.
ايوه.
يعني ممكن عيل صغير ياخد بقانه او يعني شوف سيادتك اللي تقوله.
حاضر. طيب ام عمير السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ انا عندي اكثر من سؤال.
طيب اتفضلي.
عايز اعرف خدمه الزوج واجبه ولا لا؟ ولو هي مش واجبه، لو الزوجه ما خدمتش زوجها يبقى حرام عليها؟
حاضر.
وحكم عيش، حكم الاسلام في عيش المراه مع زوجها الذي يكذب كثيرا. وعايز اعرف برضو كل انسان له قرين من الشيطان، ممكن يعمل حاجه معاه في الحياه؟ يعني مثلا واقف قدام المرايه ويتلفت، ممكن صورته في المراية ما تتلفتش بسبب كده؟
حاضر.
وعايز اعرف حكم الاسلام اللي يسمونه الراسلانيين.
في ايه؟
الراسلانيين.
اه.
شكرا يا شيخ.
ماشي يا بنت. طيب. بنتنا ام هاجر، لا خلينا سؤال الاخت ام وليد الاول. كان لها سؤال تاني، كنا بنقول على زوجة ابنها التانية المنتقبة اللي ما بتصليش. طب هو ده كلام؟ النقاب طبعا واجب على المرأة المسلمة، لكن ايهما افرض وايهما اوجب على المرأة المسلمة؟ الصلاة اللي هي عمود الدين، الركن الاعظم بعد العقيدة والتوحيد، ولا النقاب؟ طيب شيء طيب انك لابسه النقاب، لكن شيء غير طيب بالمرة وغير مقبول بالمرة انك تاركة للصلاة، والصلاة فرض الله الاعظم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. احنا مش عايزين ان احنا نهتم بالنقاب وده شيء طيب وفي نفس الوقت احنا سايبين الصلاة. الصلاة افرض والصلاة اوجب والصلاة اول ما سيحاسب عليه العبد يوم القيامة. وبرضو حضرتك يا ام وليد لما تكلمي بنتك تقول لها كلمي مرات اخوك على الصلاة وقول لها يا بنتي ازاي انت لابسه النقاب وفي نفس الوقت ما بتصليش يا بنتي. ربنا لا يقبل عمل دون الصلاة. يعني لازم الصلاة الاول مفتاح اعمال العبد اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته. فان وفت هذه الصلاة فقد اربح وانجح ويسأل في باقي الاعمال. لكن لو اغلق الباب من البداية وصلاته لم تكافئ حق الله عز وجل ولم تجزئ ده دي كارثة يلقاها الانسان ويتفاجأ بها يوم القيامة. فانت يا الله يكرمك بلاش حكاية التشكي لمجرد التشكي مع بنتك على البنت الاولى وعلى البنت التانية. انما احنا خلينا نقلب الموضوع ان احنا بنطلب من بنتك انك بتنصحهم وتعلمهم وتذكرهم وتتكلم معهم في شأن التبرج مع الاولى وفي شأن ترك الصلاة مع الثانية وبلاش الفضفضة اللي اتدخلنا في الغيبة والعياذ بالله. سؤالها الثاني كانت بتسأل هي راح ان شاء الله باذن الله العمرة قريبا نسأل الله عز وجل ان يكتب لنا ولجميع المسلمين العمرة والحج لبيت الله الحرام. لكن بنتها ناوية نفسها تروح العمرة ولكن مش معاها التكاليف بالكامل فهي اما هتدفع لها كلفة العمرة كلها واما هتديها اللي يساعد اللي يكمل المبلغ يعني. وبتسأل ليه اجر على الكلام ده؟ اه طبعا ليك اجر. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمثقال الذرة من الخير ما بيضعش عند ربنا ابدا وستكافئ عليه بالثواب ان شاء الله عز وجل عند الله عز وجل. والدال على الخير كفاعله وهذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب برك الزائد بابنتك انك تساعديها في العمرة او انك تدفع لها كلفة العمرة بالكامل. ولعلك ان شاء الله عز وجل تستفيدي بدعوات هذه البنت في العمرة ان شاء الله. نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اختنا ام هاجر الله يكرمها كانت في المستشفى واذن لصلاة الظهر فصلت الركعة الاولى طبعا في الصالة صالة الانتظار او في الحوش كما يقولون. صلت الركعة الاولى واقفة وبعدين خدت بالها فاكملت الصلاة وهي جالسة عشان طبعا الناس رايحة وجاية. فالفعل ده كويس؟ اه الفعل ده طيب وكان الواجب انك مجرد فقط تنوي الصلاة قائمة تكبيرة الاحرام بس الله اكبر وبعدين حضرتك تجلسي وتصلي الصلاة بالكامل وانت جالسة. لان صلاة المرأة اذا غلب على ظنها ان يراها الرجال الاجانب صلاتها وجالسة أستر لها من صلاتها واقفة. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا أبو أحمد مسلف راجل بلدياته أو قريبه مبلغ معين من 10 سنوات. يا ترى الراجل طبعا بيماطل بقى ولا الله أعلم بظروفه كان معسرا ما سددش الحد بعد مرور 10 سنوات هيرجع لي 1000 جنيه هي 1000 جنيه كما هي؟ يا عمنا أبو أحمد ده كلام أكثر أهل العلم. أنا لي 1000 عندك حضرتك تردهم لي 1000 وأنا لي 1000 عند وأنت ليك 1000 عندي أردهم لك 1000. لكن في بعض أهل العلم زي ما تحدثت مع حضراتكم امبارح يقولون انه لو كانت المدة طويلة والعملة فقدت قيمتها يعني الالف جنيه كان من 10 سنين كان يجيب حاجة تستاهل على الاقل مثلا كان يجيب له 3-4 جرام ذهب. النهاردة الالف جنيه دوب يجيب له 1.5 جرام ذهب وبالتالي قالوا لا ده احنا نحاول نتوسط ونتقارب ونشوف الالف ده كان يجيب قد ايه ذهب ونتوسط ونتقارب خير الامور الوسط عشان ما نظلمش صاحب المال اذا كانت المدة زمنية طويلة وكان فارق قيمة العملة فارقا شاسعا واسعا كما هو الحال في 10 سنين اللي عمنا ابو احمد بيتكلم عنها. ويتم هذا بالتراضي فيما بينهم. ولو كان المدين اللي عليه الفلوس يفعل هذا من تلقاء نفسه من باب اكرام صاحبه اللي مسلفه وساكت عليه 10 سنين ويقول له يا عم الحج فلان انا واخد منك 1000 جنيه من 10 سنين فسامحني على التأخير وادي فلوسك اهي ويروح مديله 2000 جنيه يبقى كتر الف خيره اكرمه وكافأه من غير اشتراط بينهما مسبق زي النبي ما عمل كده مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي اشترى منه الجمل في السفر ب100 دينار او ب100 درهم اظن ب100 دينار فلما وعلى ان يسدد له المبلغ في المدينة ان شاء الله عز وجل فلما ذهبوا او وصلوا الى المدينة قام النبي صلى الله عليه وسلم بعمل عجيب جدا انه اعطاه 100 اللي هي قيمة الجمل وراح بعد كده مديله الجمل بنفسه يعني يعتبر اداله 100 واداله 100 والعلماء قالوا يجوز هذا طبعا من باب المكافأة من النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله ولم يكن ثمة اشتراط سابق بينهما فلو المدين عمل كده عشان نحل كتير من المشاكل بالتراضي والتعافي يكون هذا أفضل إن شاء الله عز وجل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد كان بيسأل السؤال الثاني إنه مسألة الاستبراء من البول طبعا حضراتكم عارفين انه كبار السن من 50 وطالع قد يعاني من تضخم في البروستاتا اعزكم الله وهذا التضخم في البروستاتا يجعل مرور البول عبر مجرى البول يعني مرور في تقطع وفي احتباس في بعض الاحيان ويؤدي هذا في بعض الاحيان الى سلس البول وقد تكون في احيانا الالتهابات في المسالك البولية تسبب سلس للبول والأملاح الزائدة اللي ما حدش بيسأل فيها في المسالك والصديد والكلام ده عافانا وعافاكم ممكن يؤدي في النهاية إلى الإصابة بسلس البول طب هيعمل الرجل ده الرجل ده معذور صاحب السلس معذور بنقول له إيه بنقول له إذا دخلت المرحاض أعطي نفسك راحة شيئا ما يعني خد راحتك شوية أعزك الله في المرحاض حتى ينتهي تقطير البول فإذا انتهى تقطير البول من مجرى البول استنجي وتوضأ وادخل في صلاتك مباشرة أيوة بس لسه فيه مولانا عبال ما يقيم الصلاة في المسجد أنا خلاص مدام لسه احنا في المسجد ولسه هيقيم الصلاة فحضرتك ما تتوضاش إلا قبل إقامة الصلاة ب3-4 دقائق بحيث تخرج من المرحاض الى الميضة تتوضى وتخرج من الميضة تدخل في الصلاة الله اكبر مباشرة ولا تعبأ بشيء وقع منك اثناء الصلاة او انت خارج من الميضة للصلاة ليه لانك انت اجتهدت قدر الاستطاعة والله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم ويعني هذا اللي في الجهد وهذا اللي في الامكان وليس على المريض في هذه الحالة حرج والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أختنا أم محمد تسألكم الدعاء للأولاد بالصلاح والشفاء نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال أبنائنا وأبنائه وأبنائها وأبناء المسلمين وأن يمن على الجميع بالشفاء والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه أختنا بقى أم محمد سؤالها الثاني وده سؤال متكرر تقول يعني لما كنا صغار بعد البلوغ ايام ما كانت لسه يعني ما كانوش بيهتموا بمسألة قضاء الصيام في ايام الحيض وربما في بعض الاحيان في ايام النفاس ايضا لكن الحمد لله لما كبرنا تعلمنا ان دي الايام اللي علينا دي دين علينا لربنا تبارك وتعالى وده حقيقي والنبي قال عليه الصلاة والسلام دين الله أحق بالوفاء وقال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو أحق بالوفاء أو كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه وبالتالي أختنا بتصوم الاثنين والخميس الله يكرمها من كل أسبوع بنية قضاء ما عليها زين ما تفعلين اجتهدي في هذا حتى يغلب على ظنك إنك الحمد لله وفيتي حق ربنا سبحانه وتعالى وبعد كده ابقى خلي بقى الصيام ده للنافلة المستحبة انما نبدأ بقضاء ما علينا عشان نخلص دين ربنا الذي في اعناقنا نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم محمد طبعا أثارت التساؤل المشهور أو المشكلة التي بين الزوج والزوجة إلى الدرجة أن كل واحد في حاله، يعني هو كل واحد في حاله، دي كويسة في الآخر لما نيأس أو يصعب علينا حل المشاكل، فدي احنا إيه مسالمين مهادنين وإحنا قاعدين في وسط ولادنا وفي وسط شقتنا، ده شيء كويس. إنما الخصام بقى في حد ذاته مش حلال طبعا، ده حرام جدا. النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام؟ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان بيتقابلوا فيعرض هذا ما يتكلمش ويعرض هذا ما يتكلمش التاني، قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هتقول لك ما انا صالحت يا عم الشيخ بدل المرة الف، لكن مش محوق فيه برضو المشاكل هي هي، وبرضو كل مرة مستني أنا اللي أروح أصالح وأنا اللي أبص على دماغه وأنا اللي أبص على إيده، طب وماله؟ ما أنت لما بتعملي كده النبي قال إيه؟ خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خليك أنت الأحسن على طول. ولما تبقي أنت الأحسن على طول وتمدي إيدك بالصلح والسلام بصفة دايما في كل المشاكل، حتى لو أنت مش غلطانة وهو اللي غلطان، أنت كده بيرتفع أسهمك ودرجاتك عند الله سبحانه وتعالى، وبتاخذي الثواب وبتاخذي الحسنات عند الله عز وجل، وفي نفس الوقت بنفك الخصام اللي يؤثر على البيت ويؤثر على الولاد ويخلي في جو توتر وجو اكتئاب في البيت. لا يا جماعة، احنا عايزين لازم يكون واحد من الطرفين اعقل من التاني. هو ما مسألة ان في بيت بدون مشاكل؟ لا 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 لا، مفيش بيت بدون مشاكل اصلا. حتى بعض المشاكل ديت او بعض نوعيات المشاكل دي، المشاحنات ما بين الزوج وبين الزوجة، دي كانت موجودة حتى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أكثر من مرة يحصل هذه المشاحنات حتى مع أعز زوجاته وأحب زوجاتي إليه اللي هي السيدة عائشة رضي الله عنها، إلى درجة هم اضطروا إن هم يحتكموا إلى أبي بكر رضي الله عنه، أبوها أبو عائشة حمى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما فيش بيت بدون مشاكل، لكن إحنا بنقول إيه؟ بنقول ليست المشكلة أن تقع المشاكل، إنما المشكلة كيف نتعامل إحنا مع المشاكل. أحياناً تعاملنا مع المشاكل يخلي المشاكل تكتر ما تقلش ما تخلص بسبب سوء تعاملنا، أحياناً بالعناد، أنت معاندة وهو معاند، أحياناً إنه يتكبر أحدهما على الآخر، على الآخر إزاي بقى أنا غلطان واعتذر لها ليه؟ يعني أعتذر لها إزاي؟ يعني ده يقل من كرامة الراجل أو يقل من كرامة الست؟ أبداً، هو الاعتذار عند الخطأ يقل من كرامة الإنسان، هو التوبة عند الذنب والمعصية تقل من كرامة الإنسان؟ ده بالعكس ترفع أسهم الإنسان ودرجة الإنسان عند الله تبارك وتعالى. والنبي قال لنا إيه عليه الصلاة والسلام؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإحنا عايزين نهدي أجواءنا ونهدي بيوتنا ونهدي التوتر في البيت، ونخلي الأولاد ما ياخدوش بلهم ان في قطيعه بين الاب وبين الام، ان ده بيؤثر على نفسيه الاولاد ونفسيه البنات بالذات. ونسال الله عز وجل لنا ولكم صلاح الحال واصلاح ذات البين. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اختنا ام محمد الله يعينها حذرت ابنها مرارا من صحبه السوء. يا ابني صحبه السوء هتوردك شر الموارد. الولد ما بيسمعش الكلام اصحابه بقى، وشايف نفسه وهم شايفين نفسهم. والنبي حذرنا من صحبة السوء، قال عليه الصلاة والسلام: مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نافخ الكير اللي هو صحبة السوء، قال نافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة. يعني اهي جت الحملة بتاعت الحكومة شالت الكل، وراح هو في الرجلين وهو ممكن لسه ايه مش هو الفاعل الاصلي، وهو لسه يعني لسه داخل في الصحبة. طيب بس الام حذرتك يا ابني من صحبة السوء حتى لا ترد مع صحبة السوء شر الموارد. فالست الله يكرمها من غلبها وتعبها مع الابن حلفت انه لو حصل لك حاجة ما هسأل فيك، ما كلنا بنقول كده فعلا، بس لما بيحصل حاجة أول حد هيجري ورا الولد إحنا، لأن قلب الأم مش هيطوعك إن يبقى الولد مرمي في الحجز ومحتاج محامي عشان يخلص له الأوراق فوق وإحنا نقول له يلا دوق بقى أو تحمل مسؤولية نفسك، لأن ممكن ده يؤدي إلى مزيد من الضياع للولد. ليه؟ لأنه خلاص ممكن يستمرئ الباطل ويقول لك علقة تفوت ولا حد يموت وخلاص الولد يتمسك أكتر وأكتر، مش أنتوا رمتوني وسبتوني فيتمسك أكتر وأكتر بصحبة السوق دي، ويطلع منهم من الحجز ده يخش الحجز التاني، ويطلع من الاسم ده يخش الاسم التاني، ويطلع من البلوة دي يخش البلوة تانية وبلوة تالتة، وخلاص يوم الولد يذهب إلى مزيد من الضياع. غالبي ما في قلبك من غضب على الولد ومن زعل على الولد، وشوفوا المصلحة فين، شوفوا محامي، شوفوا حد يروح يشوف الولد والقضيته ايه ولا مشكلته ايه عشان نستنقذ ما تبقى من الولد، لعله ان شاء الله ان الدرس ده يكون درس قاسي يتعلم منه انه يبتعد عن صحبة السوء. ايوه بس انا حلف يا مولانا، ايوه ما هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو ارحم بامته من الام بولدها قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إذا حلف، يعني من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، يعني يوقع اليمين، وليكفر عن يمينه. فحضرتك تروح تشوف الولد وانشغل بمشكلة الولد وإن كان محامي ولا غيره، وبعد كده كفري عن اليمين إما بإطعام 10 مساكين، وإما إذا لم تستطيع الإطعام فحضرتك تصومي 3 أيام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا المتصل كان بيسأل عن سلس البول وبيأخره عن صلاة الجماعة. دي احنا كنا بنتكلم عن سلس البول من شوية، ونقول سلس البول من الأعذار ومن الأمراض التي تصيب كبار السن من الرجال بالذات طبعا، وبالتالي ليس على المريض حرج. فصاحب سلس البول وصاحب انفلات الريح من أصحاب الأعذار، اللي هو يجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيله، يعمل اللي عليه أنه ياخد راحته شوية في المرحاض في الحمام أعزكم الله، ويستنجي جيدا، وبعد كده يكون هذا الفعل، وطبعا يتوضى، ويكون هذا كله قبل دخوله في الصلاة مباشرة. يعني لو حضرتك موجود في المسجد والعصر خلاص أذن له، وانت عارف انه هيقيموا صلاة العصر مثلا الساعة 3، خلاص يبقى انت الساعة 3:15 تروح حضرتك داخل المرحاض تاخد راحتك في 5-6-7 دقائق ولا 8 دقائق، وتطلع تتوضى في الميضة في 3-4 دقائق قبل ما تخلص يكونوا أقاموا الصلاة، حضرتك تدخل صلاتك في صلاة الجماعة ولا تعبأ بشيء وقع بعد ذلك، لأنك صاحب عذر وليس على المريض حرج. ولا تترك صلاة الجماعة بهذا، لأنه ده ترك صلاة الجماعة فيها طبعا تفويت لكثير من الأجر، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاة الفذ، صلاة الرجل في الجماعة تعدل صلاة الفذ اللي هو لوحده ب25 درجة، أو كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. وتداوى بارك الله فيك، واسأل الله عز وجل، أكثر الدعاء لنفسك بالشفاء والعافية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخت أم أحمد، أم أحمد كانت بتسأل بتقول كفارة الموضوع اللي بيحصل في نهار رمضان بين الزوجين، كفارة من وقع في الجماع أعزكم الله في نهار رمضان، هل الكفارة دي على الرجل فقط أم أن الكفارة على الرجل والمرأة، الزوج والزوجة على حد سواء؟ أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن الكفارة على الرجل على الزوج فقط. ليه؟ قالوا لأن الرجل كما في الحديث المشهور جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أغثني أدركني، هلكت وأهلكت، أنا هلكت وضيعت اللي معايا كمان. قال وماذا؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن الكفارة اللي هي هل تجد هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا يا رسول الله. قال هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا يا رسول الله. الشاهد أنه بيكلم الرجل فقط على الكفارة ولم يأتي بسيرة المرأة، ما جابش سيرة الزوجة في الموضوع نهائي. فقالوا ما دام الوقعة دي النبي أفتى فيها الزوج أنه الكفارة عليه وما جابش سيرة الزوجة، يبقى معنى كده أنه الكفارة على الزوج وليس على الزوجة كفار. عشان كده الإمام أحمد قال ما سمعنا، يعني يقصد يعني في الأحاديث والسنة والكلام ده، ما سمعنا أن على المرأة كفارة. أما الإمام الشافعي عليه رحمة الله ومن تابعه فلهم فتوى أخرى، قالوا أصلا الكفارة على الزوج فقط، لكن في بعض الأحيان قد تكون المرأة هي الداعية للجماع، هي التي أغرته بالجماع، هي السبب يعني، بيعني هي تبقى هي السبب ونغرمه هو ونعاقبه هو بس. لا، ده في الحالة دي إذا كانت المرأة هي التي أغرت الرجل بالجماع يبقى الكفارة عليها والكفارة عليه. وأحيانا تكون المرأة هي الراضية. يعني إيه الراضية؟ يعني هو طلبها وهم صايمين فوافقت. طب أمال لما يطلبه وهم صايمين هتقول له إيه؟ تقول له لا طبعا، تقول له لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إحنا صايمين صيام ربنا صيام الفرض، والنهاردة إحنا في نهار رمضان، أنت صايم وأنا صايمة، فتمتنع؟ أيوة تمتنع، عليها شيء؟ لا طبعا، دي محمودة، دي ربنا يكرمها وربنا يثبها ويعني يأجرها على هذا أن يتمتنع، وهذا من النهي عن المنكر. إنما أحيانا تكون المرأة هي الراضية، يعني يطلبها فترضى وتوافق وهي عارفة أن احنا صيام وعارفة أن احنا في رمضان وعارفة وعارفة. فالإمام الشافعي قال لك لا طبعا، ما تبقاش هي راضية، لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر ولم تبرئ ذمتها أمام الزوج وتنبهه، إنما على طول رضيت ووافقت ونقول لها مع السلامة، أنت ما عليكش حاجة، المشكلة والعقاب عليه والكفارة عليه. لا طبعا، فأوجب الإمام الشافعي الكفارة على الرجل في جميع الأحوال، وأوجب الكفارة على المرأة في حالة ما إذا كانت هي السبب، هي الداعية إلى الجماع، أو كانت هي الراضية الموافقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب، وردت لي خاطرة، افترض جدلا إن المرأة جاهلة، وده بيحصل، الزوج واخد باله لكن استغل ان هي مش فاهمة، ففي هذه الحالة لا كفارة على المرأة، انما تعذر بجهلها في هذه الحالة، وتكون الكفارة على الزوج فقط. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا الاستاذ عصام كان بيسأل عن الارباح او الفوائد البنكية. هنا عندنا البنوك نوعين، كان بيسأل عن أرباح البنوك الإسلامية، فلله الحمد والمنة مباحة وحلال، وعلى هذه البنوك هيئات رقابة شرعية أباحت معاملات هذه البنوك، فلله الحمد والمنة نستغلها ونستفيد بها ونأكل ونشرب ونحج ونعتمر ولا شيء علينا. أما إذا كانت البنوك غير إسلامية فعلى الأقل، على الأقل الإنسان يحتاط لنفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال عليه الصلاة والسلام بقى في الحديث: فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فعلى الأقل الإنسان يحتاط ولا يدخل على نفسه مالا مشتبها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الحج مصطفى بيسأل عن الأضحية: هل يجوز أن يعطى الجزار شيئا من الأضحية على سبيل الأجرة؟ لا يا عمنا، يا عم الحج مصطفى لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا من لحم الأضحية ولا من بقيتها على سبيل الأجرة أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح الأضاحي والهدي في الحج قال ولا تعطي الجزار منها شيئا، نحن نعطيه من عندنا، احنا نديله الأجرة من جبنا لكن مش من لحم الأضحية. إنما بقى عمنا الحج مصطفى بيلفت النظر بيقول إيه؟ بيقول الجزار ده جار، وكمان كان معاه ولد صغير، يعني كأنه نوع من تأليف قلب الولد الصغير ده، فإحنا مش بنديله على إنه هو الجزار وإنها أجرة، إحنا بنديله على أساس إنه هو جار، وإحنا كمسلمين بنعطي من باب صلة الرحم وصلة الجيران. عندنا بنقول الأضحية بنقسمها ثلاث أتلات، منها التلت اللي بنهدي به إلى الأقارب ونهدي به إلى الجيران، فأنا بديله على سبيل الهدية. أو الجزار ده يا مولانا رجل فقير، فأنا بديه زيه زي بقية الفقراء مش على إنها أجرة. والله لو بتفعل هذا على إنها هدية لأنه جار بالفعل، أو على إنها صدقة لأنه هو فقير، ففي هذه الحالة لا شيء عليك إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، نعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. بقي معايا أسئلة بنتنا أم عمير. حقيقة بنتنا أم عمير سألت أسئلة قوية جدا، تسأل هل خدمة الزوجات لزوجها واجبة أم لا. واضح أن السؤال إما أنها مثقفة وطالبة علم، وإما أن هناك خلاف ما حول هذه الجزئية في الحياة الزوجية بينها وبين زوجها أو عند أخوها أو عند حد يخصها. هذه المسألة بالفعل فيها خلاف بين أهل العلم، والغريب في هذه المسألة كما قال شيخ الإسلام ابن القيم إنه مذهب جمهور الفقهاء إنه خدمة المرأة لزوجها ليست واجبة عليها، إنما هي الوجوب بتاعها ليس وجوبا شرعيا أصوليا بالمعنى الاصطلاحي، إنما ده وجوب عرفي. يعني ايه وجوب عرفي؟ وجوب بالمعروف الذي أمر به الزوجان. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فزي ما هو من المعروف إنه ينفق الزوج عليها وعلى أولادها، فبرضو من المعروف أن تخدم زوجها وأولادها. هذا هو المعنى الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء، والإمام ابن القيم استحسن هذا القول جدا عليه رحمة الله تعالى، وقال لا يا جماعة إزاي ما تخدمش، وقد كان نساء الصحابة يخدمن أزواجهن. وشفنا النبي عليه الصلاة والسلام يشفق على زوجة الزبير ابن العوام رضي الله عنه وجايبة من فرسخين، يعني أكتر من 3-4 كيلو الفرسخ، لا 3-4 كيلو أكتر من كده كمان، مسافة كبيرة إلى الخارج للمدينة وهي شايلة النوى عشان تعلف فرس الزبير رضي الله عنه. حتى النبي يشفق عليها إن هي جاية من مسافة بعيدة وعلى أقدامها وشايلة فوق دماغها كمان، ويريد أن يحملها معه، لكنه يتذكر غيرة الزبير رضي الله عنه فيمتنع صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لها انت ايه اللي انت بتعملي ده، ما هو اللي يخدم نفسه بنفسه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يا ام عمير هو الذي قسم الشغل بين علي بن ابي طالب ابن عمه زوج بنته وبين ابنته فاطمة رضي الله عنها وعن علي وعن الحسن والحسين وعن جميع آل بيت النبي واصحابه رضي الله عنهم اجمعين، وجعل على علي الخدمة الظاهرة الخدمة الظاهرة اللي هو الشغل برا البيت يعني عشان يجيب القرش، وجعل على فاطمة الخدمة الباطنة اللي هي تخدم داخل البيت. طيب لو محتاجين حاجة لخدمة داخل البيت بس من برا، هو يجيبها لها وهي تعمل داخل البيت. والسيدة فاطمة عاشت على هذه الطريقة اللي هو قسم النبي، الخدمة في البيت بتاعتها والخدمة برا البيت بتاعت سيدنا علي رضي الله عنه، ولحد ما هي تعبت وجاءت يوما تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ان هي تعبانة ونفسها في خادم يعينها على خدمة البيت وعلى شغل البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إليها وإلى علي ليلا عليه صلوات الله وسلامه، وجلس بينهما على سريرهما وقال: أفلا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إذا آويتما إلى مضاجعكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، يعني أدي 100 هاي، فهو خير لكما من خادم. فمش عايزين يا بنتي يا أم عمير إن احنا نفجر مشاكل فيما بيننا، ويعني نقول له لا ده العلماء قالوا مش عارف، لمجرد إن احنا سمعنا قول من أقوال مشايخ ولا دعاء ولا غيره إن هو يعني يقول إنه الخدمة بتاعة الزوج ليست واجبة على الزوجة. يا عمي يا عمي خليك تأخذ بمجمل أقوال الفقهاء ولا تمسك أو تقفش في قولك كما يقولون وتتشدد لهذا القول وتنصر هذا القول. ولو سألناه أنت في بيتك بتتخدم ولا بتخدم؟ شوف إجابته هيكون إيه. يعني لو المتبني القول لا المرأة لا تخدم، ماشي يا عم هجاريك، المرأة أيها الشيخ أيها الداعية المرأة ما تخدمش. أنت متزوج ولا عزب؟ أعزب. لا أنا متزوج. طيب من منكما يخدم الآخر في بيته؟ أنت اللي بتخدم نفسك والزوجة، ولا زوجة بتخدم نفسها وأنت بتخدم نفسك، ولا زوجة بتخدم نفسها وبتخدمك؟ وشوف إجابة هذا الداعية أو هذا الشيخ أو طالب العلم هيكون إيه. ليه؟ لأنه الإمام ابن القيم قال الكلام الجميل اللي سمعته لحضرتك يا بنتي، وربنا سبحانه وتعالى يصلح أحوالنا وأحوالكم جميعا. بتقول: ما حكم حياة الزوجة أو عيشة الزوجة مع زوج لا يكذب؟ الكذب خيبة، والكذب كبيرة من الكبائر ما فيهاش خلاف، وهي أمارة من أمارات النفاق العملي، ما فيش خلاف في الكلام ده، كله وارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كاذبة أو كذابة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبرضو من أمارات النفاق اللي هي الخصال الثلاثة: إذا حدث كذب معاك قولا واحدا، إن ده خيبة وإن دي معصية ودي كبيرة من الكبائر، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليه. لكن من منا خالي من الذنب والمعصية؟ طب بالله عليك لو الزوجة خيرت، ايه رأيك يا ستي، تعيشي مع الزوج الكذاب ده ولا تعيشي مع الزوج اللي بيخونك مع اخرى؟ هتقول ايه في الحالة دي؟ هتقول لك لا ده الكذاب اهون كتير، اهون من اللي هيخونها مع على الفيس والشير ويشير وطول الليل في غرف الدردشة ومش والمقابلات هتقول تعال لا لا ده الكذب احسن احسن كتير. ايوه دي غلط وخطيئة وكبيرة من الكبائر، لكن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. حولي حولي نصحه وحولي تذكرته لعل الله عز وجل أن يفتح قلبه ويهديه وأن يصلح حاله إن شاء الله عز وجل. بقي لك سؤالين بكرة إن شاء الله نبدأ بيهم حلقة الغد في الرابعة عصرا غدا الثلاثاء إن شاء الله. لكن قبل أن أفارق مكاني وأنهي اللقاء مع حضراتكم، أذكر حضراتكم بدعم قناة الندى. الله يكرمكم، القناة أحوج ما تكون إلى دعمكم. الدعاء من ناحية أن يقيل الله القناة من عثرتها، ثم الدعم بكل أوجه الدعم من زكوات أموالكم ومن صدقاتكم العامة ومن صدقاتكم الجارية، لأن هذه القناة ولله الحمد والمنة وقف خيري لله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعليكم هذه النعمة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدعم هذا المنبر الدعوي، وأن يتقبل الله منا ومنكم، حتى ألتقي بحضراتكم غدا إن شاء الله في الربيعة عصرا. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.